الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على نبينا محمد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله جميعا طلاب وطالبات الجامعات الإسلامية العالمية للدراسات الإسلامية، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة 13 من دراسة السيرة النبوية على نبينا عليه الصلاة والسلام. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. في شوال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعو أهل الطائف إلى الإسلام، لكنهم أبوا وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم وردوا عليه ردا منكرا، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم مهموما، فثبته الله بأمرين: أرسل إليه ملك الجبال، وأسلم على يديه مجموعة من الجن. ثم دخل مكة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في جوار المطعم ابن عدي. هذا اختصارا لذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. لما اشتد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه وتجرأوا عليه بالأذى، ونال النبي صلى الله عليه وسلم ما نال منهم بعد موت عمه أبي طالب الذي كان يعني السد المنيع للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوفيت أيضا خديجة زوجته الوفية الصادقة التي كانت تعتبر بمثابة يعني وزارة للنبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليها في كل شؤونه. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن أماكن يدعو فيها لدين الله سبحانه وتعالى. كان من بينها من تلك الأماكن أو البقاع التي ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم ذهابه إلى الطائف. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف رجاء يعني ينصروه على قومه ويمنعوه منهم، ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه لم يرى منهم إلا كل نكران ولم يرى ناصرا. وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإذاء، ونالوا منه ما لم ينله من قومه. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم مولاه زيد بن حارثة، فأقام بينهم 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه. فقالوا، لكنهم كانوا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: اخرج من بلدنا، وأغروا به سفهاءهم. فوقف الأطفال والسفهاء والمجانين صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه، وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه يعني شجاج في رأسه. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة محزونا. وهناك حديث مشهور لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم وظل يدعو الله سبحانه: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فأرسل الله تبارك وتعالى يعني ملك الجبال يستأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق عليهم جبال مكة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى وقال: عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما لاقى في الطائف، ما لاقى وكان أشد ما لاقى منهم، كما في حديث عائشة لما تقول عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يوم أحد كان يوما عصيبا. فالسيدة عائشة ترى أن أشد يوما مر على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قتل حمزة وقتل 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريف حتى أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. فتقول سيا يا رسول، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، شفت منهم الويل، وكان أشد ما لقيت منهم يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، انطلقت وأنا مهموم على وجهي، يعني باتجاه الجهة الموجهة لي، يقصد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصد إلى أي جهة يذهب، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. بقرن الثعالب هذا يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لم أفطن لنفسي وأنتبه لحالي، ظل النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا مسافة يعني من الطائف لمكة مسافة كبيرة جدا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم أستفق لحالي إلا وأنا بقرن الثعالب. ذلك المكان هو اسمه موضع قريب من مكة، وأصل القرن على يعني تقريبا جبل، يقصد به جبل ذلك المكان المشهور، ولعل إنما سمي بذلك قرن الثعالب لكثرة الثعالب فيه والله أعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلم أستفق بما أنا فيه إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، قد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، والمقصود بالأخشبين يعني الجبلين، جبل مكة اللي هو جبل أبي قبيس، والجبل الذي يقابله يسمى بجبل مكة، وسمي بذلك لصلابتهما وغلاظ حجارتهما، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بنخلة، نخلة هذا يعني مكان بين مكة والطائف، قام يصلي من الليل، فصرف إليه نفر من الجن فاستمعوا لقراءته، ولم يشعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بنخلة أياما، فقال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك، يعني قريش، كيف ندخل عليهم بعدما آذونا وأخرجونا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فأرسل رجلا من خزع إلى مطعم بن عدي يعني يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في جواره، فقال نعم، ودعا بنيه وقومه، فقال: ألبسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام المطعم بن عدي على راحلتي فنادى: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا، يعني إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته، والمطعم بن عدي وولده يعني ملتفون بالسلاح، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته. مما يستفاد من هذا بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم صبره وحلمه، وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مهما نال منه كفار قريش وآذوه وأجر خلفه الأطفال والسفهاء والمجانين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويقذفونه بالحجارة، ومع ذلك أرسل الله سبحانه وتعالى إليه ملك الجبال لكي ينتقم منهم، ولكن الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله وحده لا شريك له. يستفاد من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يسمع أقوال عباده، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. استفاد من ذلك تقرير حقيقة الجن، وأن منهم مسلمين مطيعين لله سبحانه وتعالى. هناك بعض البشر ينكرون حقيقة الجن وينكرون ما يعني يتناول ذلك، لكن الحقيقة التي لا مراء ولا شك فيها الجن موجودين بنص القرآن، ومنهم مسلم ومنهم كافر ومنهم مطيع ومنهم عاصي، ولهم حياتهم الخاصة التي خلقهم الله سبحانه وتعالى بها. مما يستفاد من ذلك التحذير من الإعراض عن الانقياد للشرع الله سبحانه وتعالى. هذه يعني قصة الطائف فيها من الدروس المستفادة التي تجعلنا نحن كمسلمين وكدعاة وكطلبة علم نستفيد منها. أهم شيء أن نصبر على إذا ابتلينا من أحد، إذا تجرأ علينا شخص أو سبنا أو تكلم علينا بعض الدعاة أو بعض الإخوة أو بعض الأخوات، إذا سمعت من يتكلم عليها أو يفتري عليها لا يصبر، بل ممكن ينتقم. والنبي صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى صلى الله عليه وسلم. إلى هنا نكون قد انتهينا إلى تلك المحاضرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى.